هذا الحديث الذي عند النسائي في الصغرى وهو أيضا في الكبرى على خلافه كثير من الناس، برقم 2974 من النسائي في باب الذكر والدعاء على الصفاء، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن الحكم قال عن شعيب قال أنبأنا الليث، هنا ابن الحكم والصواب بن عبد الحكم، عن شعيب هو ابن الليث قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر محمد الصادق وثقوه تقريب صدوق لكن توثيقه في التهذيب كثير، عن أبيه وهو الباقر ثقة، عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا رمل منها ثلاثا ومشى أربعا ثم قام عند المقام فصلى ركعتين أي إلى المقام وقرأت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس ثم انصرف فاستلم ثم ذهب، فقال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليها حتى بدأ له البيت وقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحمده، ثم دعا بما قدر له، ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى حتى صعدت قدماه، ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها ثم بدا له البيت قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله بدا له البيت في الصفا والمروة هذا قديما، الآن فيه محجور عند المروة ما يرى والأمر سهل، ثم دعا عليها بما شاء فعل هذا حتى فرغ من الطواف. هذا حديث صحيح وله طريق أيضا إلى جعفر بن محمد غير هذا، وعلى خلافه كثير من الناس ما يدعو إلا في الشوط الأول إذا صعد فعل هذه السنة ودعا، ثم بعد ذلك ما يدعو في سائر الأشواط. وثبت عن ابن عمر أنه كان يدعو في كل شوط قال حتى كنا ونحن شبان ما ننتهي من الطواف إلا وقد تعبنا، مضمون الحديث أي معه نافع يقول، وهذا عن ابن عمر أيضا ثابت. هذه السنة الذكر والدعاء في كل شوط، يصعد على الصفا ويذكر الله بهذا الذكر ويدعو الله بما تيسر ثم ينزل، وعلى المروة كذلك إلا قراءة الآية ما يقرأ فقط، وإلا فالذكر والدعاء عليها في سائر الأشواط. إنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من الناس يظن أن الذكر والدعاء في الشوط الأول فقط على الصفا وفي الشوط الأول على المروة، وبعضهم ما يضيف أيضا ما يزيد على المروة، ثم بعد ذلك يتطوف بينهما بدون أن يذكر الله عز وجل ويدعوه بهذا الذكر والدعاء، وإن تيسر له كبر وفقط يكتفي بهذا خلاف السنة. ومن سيجيب على هذا السؤال؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني هل له أن يتطوع كما في الآية بالسعي بالطواف بين الصفا والمروة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم؟ كيف؟ والآية لا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم قال ومن تطوع خيرا، وهذا في سياق السعي بين الصفا والمروة الطواف بينها فإن الله شاكر عليم. أحسنت، يعني عائد إلى الحج والعمرة تطوع خيرا أي بحج أو عمرة وسعى بينهما، فإنه السياق يعود إلى الحج والعمرة بالتطوع بالحج والعمرة، أما أن يتطوع بسعي بين الصفا والمروة بغير حج ولا عمرة فهذا بدعة، ونقل الإجماع على أنه غير مشروع. وسؤال يليه: أجمع العلماء، وقل قول الجمهور إن لم تقل إجماعا فوجدت شيء، فهو قول عامة أهل العلم وجماهيرهم، أنه لا يكون سعي إلا بعد طواف، ولا يقدم، أنه لا يكون السعي إلا بعد الطواف، ولا يقدم السعي على الطواف إلا إذا كان قد قدمه مثلا في حجته وإنما سعى كذا، وإلا فإنه مرتب ولا يقدم السعي على الطواف. فما حال حديث أسامة بن شريك: سعيت قبل أن أطوف، قال: فعل ولا حرج. ضعيف؟ كيف ضعيف؟ قل خيرا. ما طواف الوداع ما فيه سعي، ما يلزم في طواف الوداع سعي، يطوف ويروح. من سيجيب؟ انتظر. نعم، هذه الزيادة شاذة، الحديث صحيح وفي الصحيح المسند، والزيادة شاذة، زيادة شاذة. من شذ بها؟ جرير بن عبد الحميد الراوي لها عن الشيباني، وهذا قد نص على شذوذها الدارقطني في السنن، والبيهقي في الكبرى، وابن القيم في الزاد، والألباني في صحيح أبي داود الأصل عندها، وغيرهم جماعة، وقد الإجماع على خلافها. فما يحتاج أن نأولها ونقول هذا في من سبق له طواف، أو هذا فيما إذا حصل نسيان أو خطأ منه، لأنها شاذة، والشاذ من قسم الضعيف، فلا بد أن يتقدم الطواف على السعي، وإن قدم السعي على الطواف بحيث يرتب بعضها فلا بد أن يعود يطوف ثم يسعى، هذا لا بد من الترتيب. كمن يبدأ بالمروة لا بد أن يرجع ويبدأ بالصفا، إذا غلط وما درى من أين يبدأ وبدأ بالمروة ما يحسبه شوط، الله يعينه على ذاك المشوار حتى يصل إلى الصفا ويبدأ من الصفا، إن أبدأ من حيث بدأ الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. من سيجيب على هذا؟ قد أجبت أنه لا يشرع السعي بغير، أنه لا يشرع السعي بغير عمرة أو حج، في غير عمرة أو حج، فهل يشرع تقبيل الحجر في غير طواف؟ فإنك بعض الأوقات تجد الناس مطوبرين، الذين هم ساكنون هناك يجد الناس مطوبرين، يقول: أمسك طابور وأقبل حتى يأتي وقت الصلاة وصلي وأروح، فرصة أني أقبل الحجر. كم من حين ما تجد فيه فرصة تقبل ذلك، في بعض الأوقات يعملون طابور، كانوا يعملون ما يسمى السير، هذا السير يسمونه الطابور على اللغة الغير العربية. ماذا بارك الله فيك؟ فماذا تعمل؟ تمسك تلك السيرة وتقبل الحجر وبدون طواف؟ لا يكون تقبيل الحجر إلا في الطواف صحيح، ولا يقبل في على وجه الأرض إلا ذلك الموضوع وفي الطواف، أما في غير الطواف فلا دليل عليه. وهل يستلم؟ ما في تقبيل، اتفقنا الآن، لكن هل يستلم في غير الطواف؟ ممكن أن يستلم الاستلام هكذا مثلا، هذه المعلومة تصححها. نعم، ارفع صوتك. ها، يعني ما جاء في الاستلام إلا إذا لم يستطع التقبيل استلمه في الطواف، فكما أن التقبيل لا يكون إلا في الطواف فالاستلام لا يكون في الطواف. طيب، ماذا تقول في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام ركعتين 1218 حجة الوداع، قال: ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ثم خرج من باب الصفا إلى الصفا، وهذا ما هو فوق الطواف، انتهى الطواف وقد صلى ركعتين ورجع استلم. الآن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه في غير طواف، يقينا أنه في غير طواف. ألم يكن قد طاف سبعا وصلى خلف المقام وفرغ من الطواف من الركعتين وكان استلامه لغير طواف؟ أليس كذلك؟ تعني أن تقول أن هذا لك أن تعمل كما عمل إن استطعت، إن لم تستطع صلي ومشي. إن كان يسعك أن ترجع تستلم ماذا، ولا فمن الإشارة لا ترجع تشير. طيب، في هذه الكيفية بعينها. أما أن تصلي مثلا يصلي أو يمر في كذا بعض المكنسين أو بعض كذلك يمر ويستلم وهو في غير طواف، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا اشتهر بين الصحابة، إنما ثبت هذا عن ابن الزبير أنه كان إذا صلى عمد إلى البيت فاستلمه ولم يكن يقبل ظاهر استلامه، جاء في استلام استلمه. وجاء أيضا نحو ذلك عن ابن عباس أو بعضهم، هذا ما اشتهر بين الصحابة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستلام إنما يشرع فقط دون التقبيل لمن صلى خلف المقام ركعتي الطواف ورجع إن أمكنه استلم، وإلا فغير ذلك ما يشرع بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أفضت قبل أن أرمي. الرجوع سنة إن أمكن، السنة بلا خلاف إن أمكن. فهمتم الفرق بين استلام الحجر في حق من قد طاف وصلى ركعتين وبين من يستلمه في سائر الأوقات في غير ذلك الحال؟ نعم. أسألك، أنت ترى كثيرا من الناس إذا تمكن من قرب الكعبة ربما يقبل جميع أركانها، يدخل منها مثلا وكذا وتمكن من هذا، قبل هذا الركن الأربعة الزوايا كلها، أو يمسحها، أعني ربما يمسح الزوايا كلها يستلمها، يمسح هذا ويمر يمسحها، بل بعضهم يمسح الجدران ويمسح تلك الكسوة حرير ذاك، يمسحه ويأخذ عمامته ويمر رخاء ويأخذ طاقية ولده ولا كذا، ولا يفحص برأس ولده في الجدار. هذا من السنن، ليس من هذا سنة. ففقط الذي يستلم ما هو حجر فقط وحده، ها الحجر الأسود فقط. تفضل. عندكم والركن اليماني، الركنان اللذان هما استلمان، أما ذلك داخل البيت، هذا الذي هو خارج البيت الذي هو الركنان. أما اليمانيان ما كان يستلم إلا الركنان اليمانيان، وأما اجتهاد معاوية أو ابن الزبير أو بعضهم كان ليس منه شيء مجهول فترك هذا. كان في بداية الأمر شيء من الخلاف اجتهاد، ثم ترك هذا وأجمعوا أنه لا يستلم إلا اليمانيان، فلا يشرع استلام أي جزء أو مسح أي جزء في الكعبة، ولا التمسح بمقام إبراهيم ولا بشيء في البيت، إلا فقط الركن اليمانيان يستلمهما أو يمسحهما، فإن مسحهما يحط الخطايا حتى. نعم. أعادها فعل ابن الزبير حين أعادها إلى قواعد إبراهيم. نعم، لكن حتى وإن كان في هذا الزمان لا يستلم منها شيء، فإذا كان على قواعد إبراهيم فإن المشروع استلام القواعد هذه اليمانيين فقط الذي أجمعوا عليه. هذا ومع حديث يحطان الخطايا فإن مسحهما يحط الخطايا حط، حديث حسن. نعم، الحجر فقط يقبل ذاك، ما الركن الثاني ما يقبل استلم، الكلام على الاستلام فإن مسحهما. طيب، لهذا الحديث أمثاله كان ابن عمر، هو ليس من رواته، لكن كان ابن عمر شديدا يعني في جانب المسح، حتى إنه كان ربما سال منه الدم وهو يزاحم، وقال له بعضهم يعني أرأيت إن زحمت؟ قال ترك، أرأيت في اليمن. وما ترك استلام الحجر، يعني من دور رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمه في شدة ولا رخاء. طيب، هذا الاجتهاد اجتهاد منه، وإلا فإذا وصل الحال إلى أنك يخرج منك الدم فهذا فيه ضرر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنك رجل شديد، يعني معناه أنه لا أمره أن لا يزحم الناس إن استطاع ذلك، وإلا أشار، قال: أشر فأشر، هلله وكبره، زيادة هلل لا تثبت، واستقبله، الاستقبال للحرم أو للحجر والتهليل في هذا الموضع في هذا الحديث لا تثبت، ثابت عنه الإشارة. وكثير من الناس يعمل بهذا الحديث وهي زيادة لا تثبت، الاستقبال وكذا أيضا التهليل. الشاهد من ذلك أن المزاحمة في مثل هذا ضرر، في مثل هذا ضرر. وقد جاء عن ابن عباس النهي عن ذلك، وجاء عن عمر نفسه أيضا النهي عن ذلك وعن عطاء. وإذا كان أذية المسلم محرمة كما في حديث عبد الله بن عمر، وكذا حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة أمثال ذلك: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين، لا ضرر ولا ضرار، ما كان في شيء إلا زانه، ارحموا ترحموا، راحم يرحمهم الرحمن، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإن من كان من أصحاب العضلات وأضر بالمسلمين أثم، يأثم في ذلك، ويكون يحاول الوصول إلى سنة مستحبة فيها فضيلة وفيها أجر بإثم وارتكاب محرم، ارتكاب ضرر. ناهيك عن النساء وما يفعل النساء في ذلك الحال، فقد جاء عن عائشة أنها قالت لها المرأة: تعالي نقبل، فقالت: إليك عني، دعيك عن هذا، ونهرتها. وهذا في الصحيح، صحيح البخاري. ونقل ابن عبد البر عند هذا، يعني على هذا، على هذا أنه ثبت عنها وعن عطاء النهي عن تقبيل المرأة أو استلام المرأة، قال: وعليه الفقهاء، عليه الفقهاء أن المرأة ما تستلم. أما هذا، أما هذا مثلا في هذا الزمان المرأة تستلم وتبقى مثلا تمرخ 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 حتى تسبب الزحام للناس، وحتى تتضرر هي وتسبب ضرر للناس وتزاحم الناس، فترتكب خطأ بمزاحمة الناس، وترتكب خطأ أيضا بكثرة المساح، وترتكب خطأ بخلاف طريقة النساء الأوليات، فما يشرع لها المزاحمة. نعم، إن تيسر لها زحمت، يعني إن تيسر لها ما في ازدحام ولا في اختلاط ففعلت، قد لا ينكر عليها، وأما مع الزحام فمنكر والله. وبعضهم يدفدفها يدفها 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 ويزاحم بها حتى يرهقها ويرهق نفسه ويرهق الناس. والحاصل يا إخوان، لو أراد إنسان أن يكتب بالأدلة والأحاديث والآثار وأقوال العلماء المخالفات في السعي والطواف لجاء في جزء، السعي والطواف فقط في المطاف والمسعى في 1618 علق الإمام البخاري، قال كيف يخالطن النساء؟ وقال لي عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه إذ منع ابن هشام نساء الطواف من عن الرجال، قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، من وراء الرجال طافت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبة مع الرجال، قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيه لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطنا الرجال؟ قال لم يكن يخالطنا، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. قالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي عنك، وأبت قالوا يخرجنا متنكرات بالليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. يقول لأم سلمة: لا بأس أن تطوف مع وليها إذا خاف عليها الضياع، لكن مع يعني ماذا بارك الله فيكم، مع الحفاظ عليها والحشمة وعدم الزحام على الحجر. وإلا في الأصل أنها لا تخالط الرجال ولا تزاحم.